نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: هناك مجموعة من الأشخاص تواطؤوا على ظلمي، والآن أريد العفو عنهم، فماذا أفعل؟ ثم هل من كلمة سمحت الشيخ عن فضيلة العفو والصفح والثواب المترتب على ذلك؟ جزاكم الله
خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تقول أيها السائل: إن هناك أناسا تمالؤوا على ظلمك والاعتداء في عرضك، وأنت تريد العفو عنهم. نقول: يا أخي، العفو خير. قال الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعفوك وصفحك خير لك. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فعفوك عنهم ومسامحتك لهم لك أجر عند الله وثواب عظيم، منزلة في الدنيا ورفعة في الآخرة، وأرجو من الله أن يعيننا على أنفسنا. يا إخواني، دائما يأتي بعض الناس ويعتذرون ويقول: لما زلنا نقدح فيك ونسب فيك ونقول لهؤلاء: عفى الله عنا وعنكم، وغفر الله لنا ولكم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم. هذا هو الأولى والأفضل، أن تقابل أخاك الذي اعتذر إليك بمسامحته والعفو لتجلبه إليك. أما إن قابلته بالعنف والإساءة، أعنت الشيطان عليه وازداد بعدا منك، والأمر قد انتهى. فخير لك من الانتقام وهم النفس أن تعفو عنه. قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال بعض العلماء: جاء الله بأمرين، الأول الكاظمين الغيظ الذي لا ينفذون غيظهم، ثم قال والعافين عن الناس، لأن من الناس من يكظم غيظه لكن لوقت معين ويتحين فرص، ومتى ينتقم ومتى يبطش، لكن أهل الإيمان لا يكظمون غيظهم ثم يعفو عن ذلك، فلا يتبعوا كظم الغيظ بالانتقام، وإنما يتبعوا بالعفو والصفح. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، أي يحب أهل الإحسان الذين أحسنوا لعباد الله وتجاوزوا عن خطئهم، لم يؤاخذوهم بما قالوا. الله جل وعلا يحبهم لفضلهم وتقواهم. ولو أننا يا إخواني جميعا أخذنا بهذا المبدأ، فإذا اعتذر أخونا منا قبلنا عذره، ثم أيضا لا نجارمه ولا نناقشه في شيء ما حضرناه، قال فينا في غيبتنا ما قال، الأمر إلى الله، هذه حسنات أهديت لنا وخير سيق لنا. أما هذا المتكلم فإنه قد أهدى أغلى ما يحب، أغلى من ماله كله، وهي حسناته. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له دخي من دم أو من عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فنسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. مستمع يسأل عن فضائل شهر الله المحرم.
شهر الله المحرم أولا هو أحد أشهر الحرم الأربعة التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عشر الحج ثلاثة وعشر الحج أربعة، ثلاث متعاقبات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. من فضائله أولا كما قلنا أنه أحد الحرم، ثانيا أن من فضائل صيامه أو صيام التاسع والعاشر منه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال شهر الله المحرم. وجاءت عن ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى أجره على الأيام مثل يوم عاشوراء. وفي حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وليس في عاشوراء يوم أحزان ومآتم ولا يوم فرح وسرور، فنحن في عاشوراء لا نخص بعض أيامه بأن نجعلها مأتما وحزنا وضربا للنفوس، شقا للثياب وضربا للوجوه والأجساد بالحديد ونحو ذلك. هذه كلها لا نراها شيئا، بل نراها بدعة في دين الله وإحداث أمر ما كان معروفا لدى سلف الأمة، لأننا مأمورون أمام المصائب بالصبر والثبات. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكلما تذكر عبد المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الخروج في تلبي بعض الأيام عاشوراء بمسيرات طويلة وضرب النفوس وخطب حماسية مبنية على كفر ودعاء غير الله واستغاثة بغير الله والتجاء لغير الله وتعلق بغير الله ونشر الأكاذيب والأباطيل وسب خيار الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وسب عشرة المبشرين بالجنة وقذف عائشة وغير ذلك من الآفاك والضلال التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما أحدثت بعد القرون المفضلة، إذ القرون المفضلة لا يعرفون هذه البدعة، بل هم ينكرون الإنسان وقعت فهي بدعة وضلالة. كما أننا لا نتخذ يوم عاشوراء يوم فرح أو يوم سرور وانبساط وتوزيع للهدايا، لا، نحن ليس لنا في يوم عاشوراء إلا أن نصومه استجابة لنأمر نبينا لنا وكونه صامه وأمرنا بصيامه وقال إن عشت إلى قابل لأصومن التائم عن عاشر، وقال صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فنحن نصوم يوم عاشوراء اتباعا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد اليهود يصومونه فسألهم فقالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى منكم بموسى، نعم إن نبينا أحق وأولى بموسى من كل أتباعه. قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن نصوم هذا اليوم كما صامه صلى الله عليه وسلم شكرا لله أن أنجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فسنة مستمرة نصومها لصيام النبي لها وحثه عليها. وكونه صام كل أيام بقاء مدينة وتمنى في آخر عامه أن يصوم التاسع مع العاشر، فصلوات الله وسلامه عليه القائل صوموا يوما قبله أو يوما بعد خالف اليهود.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول أشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف أثناء الغضب، فوجهوني جزاكم الله خيرا.
يا أخي اسمع نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول رجل سأل أن يوصيه، قال أبو هريرة قال رجل أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال تغضب، في لفظ جاء عن يمينه وعن شماله وأمام خلفه يقول لا تغضب، ذلك أن الغضب جماع الإثم، فمن غضب قال قولا يندم على قوله وفعل فعلا يندم على فعله وتصرف تصرفات خاطئة يندم على فعلها إذا فاء من غضبه. ولذا ينبغي أن يروض نفسه على الصبر والتحمل، تلد على قلبك هموم وأمور كثيرة لكن تلقاها بالحلم والرفق والأناءة والصبر والاحتساب، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فإنك إن غضبت أعنت الشيطان عليك فجلبك الخطايا وسهلك الجريمة وهون عليك ارتكاب أي حموقة. ولذا قال الله عن المؤمنين عباد المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هكذا المسلم قد يغضب لكنه يغفر عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سب رجلان عنده قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عن غضبه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبقي الرجل قلها فقال: لست بمجنون. هذا من الخطأ رضي الله عنه وأرضاه. والنبي قال في الغضب: ألا ترون إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ هو شعبة من شعب الجنون. وكم يفرح الشيطان بالغضب فيجرئه على الكلام بالسيئات، ويجرئه على البطش وإحراق الأشياء، تكسير ما حوله من الأواني، وربما شق ثوبه، وربما نطم نفسه، وتصرفات خاطئة تجعله بمنزلة المجنون. فإذا اشتد الغضب على بعض الناس فابتعد عنه، فإنه في حال سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وقع في الغضب أمور: أول أن يجلس إن كان قائما، أو يضطجع إن كان جالسا، وليتعوذ بالله من الشيطان، وليتوضأ. إن الغضب شعبة من الجنون، شعبة من النار، والماء يطفئ النار. فلا بد أن يتوضأ ويقعد من قيام، ويضطجع من قعود، ويتوضأ ويكظم غيظة، ويستعين بالله. وقال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. المستمع التي رمزت اسمها بحرف حاء تقول: إذا قمت إلى الصلاة تراودني الأفكار فأتعوذ من الشيطان وأعود للصلاة من جديد، وأحيانا أحس أثناء النوم بصعوبة التنفس وعدم القدرة على النطق فأستعيذ بالله من الشيطان وأقاوم هذا الشعور وأنهض وأستمع إلى القرآن من المسجل، وأنا منزعجة سماحة الشيخ من هذا، وقد نصحت بالذهاب إلى أحد القراء، فما رأي سماحة الشيخ حفظه الله؟
أولا رأي لك يا أختي أن تستعين بالله، فعند النوم تتنوين على وضوء وتقرئين آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، وخواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمياخ السورة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تقرئين بيديك ثم تمسحين بها وجهك ورأسك وما استطعت من الجسد 3 مرات. فإذا فعلت ذلك فأرجو من الله أن يبعد عنك الشيطان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ينام سبح 33 فقال: سبحان الله 33، وحمد الله 33 فقال: الحمد لله، وكبر الله 34 فقال: الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فهذه 100 أمر بأوصابها النبي علي وفاطمة، وأخبرهما أن هذا التسبيح والتحميد والتكبير أفود لهما وخير لهما من خادمة يخدمهما، وأن هذا التسبيح والتحميد والتكبير يمد أبدانهما بالقوة، قوة الإرادة والتغلب الكسل وإنجاز أعمال البيت. فمن سبح وحمد وكبر فإني أرجو من الله أن يبعد عنه الشياطين وساوسه وأن ينوم قري العين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل صحيح أن من أحبه الله ابتلاه؟ ما الحكمة من الابتلاء سماحة الشيخ؟
نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل. يبتل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاب شدد عليه وإلا خف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فيا أخي أولا علينا أن نسأل الله العافية دائما، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وبدني وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وأمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. نسأل الله العافية لأن النساء ما يدري أيصبر على البلأمنة، وبالحديث لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، فقوله لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو والمرء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا، أي إذا لقيتم العدو فاصبروا على لقائه. إذن نحن لا نتمنى البلاء ولا نطلبه، ولكن من ابتلي بأمر من الله فليحمد الله على النعمة وليصبر وليحتسب وليرجو من الله المثوبة على هذا البلاء. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كم ابتلي من مصائب، كم سلط المشركون عليه، وكم ضايقوا أصحابه، وكم وضعوا سل الجزور على ظهره، وكم حاولوا ما حاولوا إلا أن الله عاصمه من كيدهم وخلصوا من ضلالهم، وهموا بقتله قبل أن يهاجر فصرف الله ذلك عنهم، وغزوا يوم أحد وكسروا رعيته ويوم الأحزاب وضيقوا عليه الخناق، ولكن الله نصره وأيده وأظهره على كل من نواه وأظهره على الدين كله فصلوات الله وسلامه عليه. يقوله الخارجي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ويقول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيقول ويحكم من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، فقد قال فيه المنافقون ما قالوا وضعفاء البصائر ما قالوا، ولكنه صابر محتسب لا يحب أن يرفع له أن يرفع له عن أصحابه شيء، بل يحب أن يخرج لهم سالم سليم الصدر من كل الأمور صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول حدث قبل 20 سنة حصل بيني وبين زوجي خصام شديد، فقلت له أنت محرم علي ثم ندمت، هل في ذلك شيء سمحت الشيخ؟
يعني الزوجة قال لزوجها أنت محرم علي.
نعم.
نقول الظهار إنما يكون من الزوج لزوجته بأن يقول لا أنت علي حرام، أما تحريم المرأة زوجها على نفسها فتكفر كفرة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل ما حكم الدعاء على الظالم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تفتح له أبواب السماء، يقول الله وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. بل قال العلماء إن الدعاء المظلوم ولو كان فاجرا، الحديث اتق دعوة المظلوم ولو كان فاجرا ففجوره عن نفسه. والنبي يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظالم معرض للوعيد وإن لم يدع عليه مظلوم ولو كان ولد عليه، لكن الظلم عواقبه سيئة ونتائجه خبيثة، فليحذر المسلم أن يظلم عباد الله في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، ليتق الله ويتق الظلم، فإنك تظلم وتنسى فتحل بك العقوبة من حيث لا تشعر. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم فيصل من الرياض تقول توفيت والدتي ولديها ذهب، وقد أمرني أخي بالتصرف بهذا الذهب وقد أنفقته فيما يرضي الله، وبعد فترة اتصل بي أحد الأقارب وقال إن هذا الذهب مال ورثة، علما بأن إخوتي يعلمون بتصرفي. نعم.
يا أختي الذهب الذي لأمك وقد تركت عندك وتوفيت ولم توصي به، وأخوك قد صرف فيه ما بميت، إن كان قول أخيك مبني على مشاورة جميع الوردة وأن كل الوردة وليس بهم صغار كلهم عقلاء بالغون راشدون وكلهم أجازوا هذا التصرف وأذنوا لك بالتصرف المطلق فلك ذلك، وإن كان هذا التصرف بمجرد أمر أخيك الكبير ولا تعلمين عن البقية أراضون بهذا أم لا، وهل فيهم صغار؟ الصغار لا يتصرف بأموالهم، فإن كان فيه صغار حفظ حقهم وإن كان بالإخوة من لم يوافق على ذلك أعطي حقه. فالتصرف كنتيجة أن أخاك يعبر عن موافقة الجميع ولم يظهر من أحد من إخوانك اعتراض مطلقا، بل كلهم وافقوا وكلهم كبار بالغون راشدون، فالتصرف صحيح. وإن كان أحد يرضى فالرمي لصاحب الحق حقه.
نعم، تقول يعلمون التصرف فيها
لكن... إن كانوا يعلمون ووافقوا هم كلهم كبار ما فيهم قاصرون. الحق القاصر ما يصر بأحد يبقى له.
لها تكمل هذا السؤال، تكمل تقول فيها: أمسكت عقدا من الذهب ولكن أنبني ضميري بأنهم لا يعلمون بهذا العقد، فبعته ونويت به صدقة جارية، فهل في التصرف هذا صحيح؟
هذا صحيح خاطئ.
نعم.
أشريم صدق بمال غيرك ما يجوز. صدق صدق بالمال الذي يملكه، أما المال الذي لا يملكه يصرفه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: سلمني شخص مبلغا من المال ليكون عندي أمانة وأنكرت ذلك والآن ندمت، فماذا أفعل؟
إن كان إنكارك عن نسيان منك وأنك نسيت الأمانة فهذا أنت معذور، وإن كان عن جحود ومحاولة صدي عنه والسيلة على هذا المال فهذه خيانة منك. الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فواجب عليك التوبة إلى الله ثم الذهاب لصاحب الأمانة وادفع له أمانتك كاملة غير منقوصة، ولا تبخل شيئا وتؤدها لي واطلب منه المسامحة عما جرى منك، وقل هذا حقك كاملا ولا تبخس منه شيئا.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-44-2-5-5-4-3، وبرسالة على الجوال رقم 05-34-700-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم جويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.